إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نختم كتاب الرضاع بالمسائل التي وعدنا بذكرها فيما يتعلق بباب ملحق بأبواب الرضاع، وهو باب الحضانة، ونأخذ في ذلك 13 مسألة. المسألة الأولى: تعريف الحضانة لغة وشرعا. أما تعريفها لغة فهي مأخوذة من الحضم، والحضم هو ما بين اليدين من الصدر، ما بين اليدين من الصدر، هذا يسمى الحضم. يقال احتضن الطفل، أي جعله في حضنه وأرخى عليه جناحيه. وهذا الفعل حضن من باب نصر ودخل، فتقول حضن يحضن، وأما تعريفها شرعا فهي حفظ الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه. حفظ الطفل ونحوه كالمعتوه والمجنون، فالمعتوه له الحضانة والمجنون له الحضانة. وليعلم أن المعتوه بمنزلة الطفل بعد بلوغه 7، والمجنون بمنزلة الطفل قبل بلوغه 7. فالأحكام التي تسري على الطفل قبل بلوغه 7 تسري على المجنون، والأحكام التي تسري على الطفل بعد بلوغه 7 وقبل البلوغ تسري على المعتوه. فهذا هو معنى قوله ونحوه، حفظ الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه، والقيام بمصالحه، وهذا واجب عظيم، لأن الطفل والمعتوه والمجنون هؤلاء قصر، هؤلاء قصر وبحاجة إلى رعاية وإلى دفع المضرة عنه، فهذا واجب عظيم وهو الحضانة. وسيأتينا هل الحضانة حق للحاضن أم حق عليه، وسيتبين لك أنها حق له وعليه، أي أنها واجبة عليه. فإذا تعينت حاضنا لمحضون فيجب عليك أن تحضنه، فكما أنه حق لك فهو حق عليك. المسألة الثانية، لمن تجب الحضانة؟ لمن تجب الحضانة؟ وقد تبين لك من التعريف أنها تجب للطفل قبل البلوغ، وللمعتوه وللمجنون، وللمعتوه وللمجنون. وينبغي لك أن تراجع ما يتعلق بأهلية الوجوب وأهلية الأداء، فإن هذا باب عظيم من أبواب الفقه. فإن العلماء يقسمون يعني مراحل النمو إلى 5 مراحل، ولكل مرحلة أحكامها، ماذا يجب عليه وماذا يجب له. فهذه تسمى الأهلية، أهلية الوجوب يعني ماذا يجب له، وأهلية الأداء ماذا يجب عليه. مرحلة الاجتنان حال كونه جنينا، ومرحلة الطفولة وهي من الولادة إلى سن 7، ومرحلة التمييز وهي من سن 7 إلى قبل البلوغ، ومرحلة البلوغ وذلك بظهور 11 علامات البلوغ، والمرحلة الأخيرة مرحلة الرشد. فلكل مرحلة من هذه المراحل يعني أحكامها. المسألة الثالثة، من هو الأحق بالحضانة؟ من هو الأحق بالحضانة؟ ذكر هنا في زاد المستقنع يعني ترتيبا للأحق بالحضانة، قال: والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك. وذكر يعني ترتيبا معينا، وعلق على ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل ولا من التعليل. فهذا الترتيب الذي ذكره لا دليل عليه، لا من المنقول ولا من المعقول. قال: وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه. قال: ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب مطلقا. فإذن هذه القاعدة أيها الإخوة، الأحق بالحضانة الأقرب فالأقرب، سواء كان الأب أو الأم. فإذن هذه قاعدة مختصرة نافعة مفيدة، أن الأحق بالحضانة هو الأقرب فالأقرب. وهنا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمر وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2187 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا الأم أولى من الأب في الحضانة، هذا على سبيل الإجمال، وإلا فسيأتينا استثناءات لما ذكر في هذا الدليل. وأيضا مر علينا قبل في الحديث المتفق عليه أو الحديث الذي أخرجه البخاري كما مر علينا في العمدة أن الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فإذا هذه المسألة الثالثة. وذكر هنا الشيخ أن الحضانة حق للحاضن، طبعا كثير من العلماء يقولون الحضانة حق للحاضن لا حق عليه، قال وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك، فإذا هي حق له، إذا قلنا أنها حق له فإذن يجوز له أن يتخلى عنها لمن دونه، وأما إذا كانت حقا عليه أيضا فلا يجوز له أن يتخلى عنها لمن دونه. فكثير من العلماء يقولون الحضانة حق للحاضن لا حق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين ولكن ابن القيم رحمه الله قال إنها حق للحاضن وحق عليه، حق للحاضن وحق عليه. المسألة الرابعة، ماذا لو امتنع من له الحضانة، ماذا لو امتنع ما له الحضانة، يقال له يا فلان الحضانة حق لك، يقول أنا ما أريد، يقول أنا ما أريدها. فإذا نقول يعني هذا ليس له، لما ذكرناه وأصلناه أن الحضانة حق للحاضن وحق عليه، حق له بمعنى إذا نازعه غيره فيها فيكون له الحق، ولكن لا يجوز له أن يتخلى عنها لمن دونه، لا يجوز له أن يتخلى عنها لمن دونه. المسألة الخامسة، شروط الحاضن، وهي ثمانية شروط الحاضن، هذا الذي يحضن أو يحضن له شروط وعليه شروط، وهي ثمانية: الحرية، الحرية، فلا حضانة لعبد. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، والحضانة تقتضي خدمة المحضور. الشرط الثاني: العدالة، فلا حضانة لفاسق. إذا كان فسقه، وهذا قيد مهم، لا حضانة لفاسق إذا كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة، فأما إذا كان لا يؤدي إلى ذلك فليس بشرط. وذكر هنا الشيخ رحمه الله يعني كلام فعلا واقعي، قال: فإذا كان الرجل الذي له حق الحضانة يحلق لحيته، فحلق اللحية فسوق، لكنه على أولاده أو أولاد أخيه أو قريبه من أشد الناس حرصا على رعايتهم وتربيتهم، قال: فهل نسلب هذا الرجل حقه؟ إذن هذا شيء مهم. فنحن عندما نقول العدالة ونمنع الفاسق من الحضانة، فإنما نمنعه لفسقه الذي يؤثر على الحضانة وعلى القيام بالحضانة، وهذا شيء مهم. الشرط الثالث: الإسلام. الإسلام إذا كان المحضون مسلما، الإسلام إذا كان المحضون مسلما، وأما إذا كان المحضون كافر فلا يشترط. فالكفار يعني يحضنون أولادهم، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع أولاد الكفار منهم لأنهم كفر. فإذا الإسلام شرط في الحاضن إذا كان المحضون مسلما، وإنما امتنعت حضانة الكافر لأن الأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمن أجل هذا منعت حضانة الكافر، منعت حضانة الكافر. الشرط الخامس: العقل، أن يكون عاقلا. الشرط الرابع: البلوغ، قلنا البلوغ. الشرط الرابع: البلوغ. لأنه إذا لم يكن بالغا هو بنفسه بحاجة إلى إيش؟ إلى حضانة. الشرط الخامس: العقل، أن يكون عاقلا. فالمجنون لا ولاية له، وإنما هو يحضن هو. الشرط السادس: أن يكون محرما لمن بلغت سبعا، أن يكون محرما لمن بلغت سبعا. الشرط السابع: أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة، أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة، وهذا شرط مهم. أحيانا تجد رجل لا شخصية له، ما عنده شخصية حتى يستهزئ به الأولاد ولا يسمعون له كلاما، فلا بد أن يكون قادرا على القيام بواجب الحضانة. الشرط الثامن: أن يكون قائما بواجب الحضانة، فعندنا قدرة وعندنا قيام، أن يكون قادرا، هذا الشرط السابع. الشرط الثامن: أن يكون قائما يعني فعلا بواجب الإيش؟ بواجب الحضانة، لأن بعض الناس عنده القدرة على الحضانة لكنه مهمل لا يبالي. المسألة السادسة: الحضانة وزوج الحاضنة. نريد أن نعرف العلاقة بين الحضانة وزوج الحاضنة. فلو كانت الحضانة مثلا لامرأة متزوجة، لامرأة متزوجة، فما علاقة الحضانة بزوج الحاضنة؟ فنقول: لا حضانة لمزوجة بأجنبي من المحضون. والمراد بأجنبي من المحضون هو من ليس قريبا له، من ليس قريبا له، فلا بد أن يكون الزوج قريبا للمحضون. وأما إذا كان أجنبيا عنه تماما فإذا لا حضانة لهذه المرأة. وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأصل، أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا هو الأصل، هذا هو الدليل على هذا، على هذه المسألة. طيب، والذي مر علينا في قصة ابنة حمزة، قصة ابنة حمزة لما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأسماء بنت عميس التي كانت تحت جعفر. إيش علاقة جعفر بابنة حمزة؟ في إيش؟ في قرابة. فالزوج هنا ليس أجنبيا من المحضون، ليس أجنبيا من المحضون. فهذا هو الجمع بين هذين الدليلين. فيحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي إذا كان الزوج أجنبيا عن المحضون. وما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ابنة حمزة لأن الزوج قريب للمحضون. نعم، احنا قلنا المحرمية اذا كان ايش؟ اذا بلغت سبع. اي بس نقول هذا اذا بلغت ايش؟ يعني هذا الشرط الذي ذكرناه اذا بلغت سبع. نعم. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه على شيء، قال وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحد فلا تتزوج خوفا من أن يأخذه الأب. يقول لك كثير من النساء يعني ما يتزوجن من أجل من؟ من أجل الولد، حتى لا يأخذه الأب. قالوا هذا في الحقيقة من نقص عقل المرء، لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج، قال والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين. المسألة السابعة، علة كون النكاح مسقطا لحضانة الأم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي؟ لماذا كان النكاح مسقطا لحضانة الأم؟ قال اختلف أهل العلم في هذه العلة، فقال بعضهم لما في ذلك من المنة على الطفل المحضون. قالوا الزوج هذا، الزوج الجديد سوف يمن على الطفل المحضون، وقال آخرون بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد، حتى لا تنشغل المرأة بإيش؟ بطفلها عن حقوق زوجها. قال وبناء على هذا التعليل الأخير، لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى الطفل محضونا مع أمه لم يسقط حقها، وهذه في عدة التعليلات. فائدة التعليلات يعني أنها إذا كان أن الحكم إذا كان معللا معقول المعنى فيعني يمكنك الاستثناء من الأحكام. فلو جعلنا العلة أن هذا من أجل حق الزوج فنقول إذا الزوج وافق طالما أن هذا من حقه وهو وافق على الحضانة فإذا يبقى عند أمه. المسألة الثامنة، هل حق الأم في الحضانة يسقط بمجرد العقد، يعني بمجرد عقد الزوج الجديد عليها، أو أن هذا مرتبط بالدخول؟ يعني امرأة عندها طفل وعقد عليها زوج ولم يدخل بها، فهل حقها في الحضانة يسقط بمجرد العقد أم بالدخول؟ ولذلك يعني تجد يعني بعض الأمهات يعني يشترطن على الزوج الجديد أنه لا دخول حتى تنتهي الحضانة، أنه لا دخول حتى تنتهي الحضانة. طبعا على مذهب الحنابلة أن حضانتها تسقط بمجرد ليش؟ بمجرد العقد. أن حضانتها تسقط بمجرد العقد. والعجيب عندهم أن المرأة إذا طلقت طلاقا ليش؟ رجعيا يعود إليها حقها في ليش؟ في ليش؟ في الحضانة. طيب هذا مثل هذا، فلماذا أنتم جعلتم أن حقها في الحضانة يصل بمجرد العقد هو ما دخل بها بعد، وإذا طلقها طلاقا رجعيا طلقها طلاقا رجعيا يرجع إليها حقها في الحضانة؟ فإذا هذا من يعني التناقض في مذهبه. طبعا الشيخ ابن عثيمين كأنه يميل إلى أن حقها في الحضانة لا يسقط إلا بالدخول، قال لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال، يعني بمجرد ليش؟ بمجرد العقد، وإنما السلطة تكون عند بعد ليش؟ بعد الدخول. المسألة التاسعة، إن زالت موانع الحضانة عادت، إن زالت موانع الحضانة عادت، يعني عادت الحضانة كما ذكرنا الآن أن المرأة المزوجة إذا طلقت يعود حقها. قال والمذهب يعني مذهب الحنابل أنه يعود حقها، يعني هم قالوا بها. قال والغريب أنهم يقولون يعود حقها ولو كان الطلاق رجعيا، مع أن الرجعية في حكم الزوجات، فأي فرق بين امرأة عقد نكاحها واشترطت على الزوج أن لا يدخل عليها إلا بعد انتهاء مدة الحضانة، وبين امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا؟ المسألة العاشرة، ماذا لو سافر أحد الأبوين في الحضانة؟ ماذا لو سافر أحد الأبوين؟ يعني امرأة مطلقة فهي أحق بولدها، وهي تعيش مع زوجها في نفس البلد، فسافر الأب أو سافرت الأم، فماذا لو سافر أحد الأبوين في الحضانة؟ الحنابلة يقولون وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه، خلي بالك من هذا الشروط، قالوا سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه، لأن أحيانا يكون السفر للإيش؟ ها؟ للحاجة، حاجة ويرجع. فقالوا إذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. قالوا في هذه الحالة الحضانة للإيش؟ للأبي، سواء كان المسافر هو الأب أو كان المسافر هو الإيش؟ هو الأم. والعلة في هذا أيها الإخوة أنه في حال الحضر الأب يتمكن من تأديب ابنه، أمه تحضنه وأبوه يؤدبه مع أنهما منفصلان. وأما في حال السفر البعيد، وسفر بعيد من أجل الاستقرار في بلد آخر، فهنا يعني ترجع الحضانة إلى الأب، لأنه لا يتمكن من تأديب ابنه إلا بأن تكون الحضانة له. قال الشيخ وعلة ذلك أن بقاءه بعيدا عن أبيه يؤدي إلى ضياعه، لأن الأمة قد لا تقوم بواجب التأديب، فالأب أحق به حتى ولو كان رضيعا فيأخذه ويستأجر له من يرضعه. قال لكن كل هذا يعني موضوع السفر هذا بثلاثة شروط، وأضاف شيخ الإسلام شرطا رابعا، فإذا هذه المسألة تكون بإيش؟ بأربعة شروط: أن الحضانة ترجع إلى الأب، ها؟ إذا سافر أحد الأبوين الحضانة ترجع إلى الأب بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون السفر بعيدا، الثاني أن يكون السفر للسكنى لا للحاجة، الثالث أن يكون البلد وطريقه آمنين، البلد الذي يسافر إليه والطريق إلى هذا البلد يكونان آمنين حتى لا يخاطر بالطفل. الشرط الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يقصد بسفره الإضرار بالأم، هو يعرف أن الحق لمن؟ للأم، فيقول زين أنا أسافر، أنا حول البلد، كان في مكة مثلا ينتقل إلى المدينة من أجل الإضرار بالإيش؟ الإضرار بالأم، من أجل أن يأخذ الولد. فالعلماء يعني وضعوا هذا الشرط ألا يقصد بسفره الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فلا حق له في الحضانة. فهذا يعني ما ذكر في هذه المسألة. يقول الشيخ لكن الصحيح في هذه المسألة أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم أو أن الوالد سيضر بالولد فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضانة من الأب. فإذا طبعا هذا بالنسبة على مذهب الحنابلة كما عرفت، والشيخ يرجح أنه لا بد أن ينظر في مثل هذه الحالة إلى مصلحة المحضون وإلى يعني تحاشي الضرر الواقع عليه، فلا بد من اعتبارها. حتى قال الشيخ: واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء. فإذا كان لو ذهب مع أحدهما أو بقي مع أحدهما كان عليه ضرر في دينه أو دنياه، فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره والقيام بالمصالح. المسألة 11: ماذا بعد بلوغ 7؟ هذا كله قبل بلوغ الايش؟ قبل بلوغ 7. أن الأم أحق به، بعد بلوغ 7. فتقول: بعد بلوغ 7 يخير الغلام، يخير الغلام بين أبويه، لأنه صار مميز. يقال له: تعيش مع الوالد ولا مع الوالدة؟ يخير. وهذا التخيير دليله ما أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما وصححه الشيخ الألباني في الإرواء المجلد 7 صفحة 249، أنه صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. فنقول هذا التخيير محمول على ماذا؟ على ما بعد 7، لأن قبل 7 لا يتأتى تخييره، قبل 7 لا يتأتى تخييره، وإنما التخيير يكون بعد التمييز. وثبت التخيير أيضا عن عمر وعلي رضي الله عنهما. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للولد الغلام. وأما بالنسبة للأنثى فأبوها أحق بها بعد 7، وهذه المسألة 12. المسألة 12 أن الأنثى بعد 7 أبوها أحق بها، فالأنثى لا تخير بعد 7 سنين، بل أبوها أحق بها، لكن بشرط أن لا يهملها. نرجع إلى القاعدة: فإن أخذها وتركها عند ضرة أمها لا تقوم بمصالحها بل تهملها وتفضل أولادها وتوبخها دائما، فإنه في هذه الحال لا يمكن من الحضانة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بالنسبة لمن؟ للأنثى. فنأخذ يعني أقوالهم، فمنهم من يرى أن الطفل تخير كما يخير الطفل، منهم من يرى، ومنهم من قال تخير بين أبيها وأمها إلى 9، ومنهم من قال تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها، فقال أمها أحق بها، ومنهم من قال تبقى عند أمها حتى يكون لها 15 سنة. المهم أن هذه المسألة بلوغ الأنثى 7 هذا فيه اختلاف بين العلماء. قال الشيخ: والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها، لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب، لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه، وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحدا أشد شفقة وأشد حنانا من الأم، سبحان الله. فشوف كيف نظر العلماء. المسألة 13 والأخيرة: ما حكم الغلام بعد الرشد؟ إذا بلغ الغلام راشدا. بعد الرشد فإن الغلام يملك نفسه فلا سيطرة لأحد عليه، خلاص طلع من بروج، لا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره، يقال له خلاص نحن عدينا ما علينا، انطلق، اترك له الحبل على ليش؟ على الغارب. قال لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه، والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي، يعني هذا الحق لا يتمكن منه الوالد إلا بليش؟ إلا بحكم المحكمة، يذهب للمحكمة ويقول هذا الولد أنا خاف عليه الفساد، احكموا لي بالرعاية عليه، فإذا ما حكموا له فالأصل أنه لا سيطرة للوالد عليه، خلاص أصبح مسؤول عن تصرفاته. قال لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كان بالغا رشيدا. فهذا أيها الإخوة يعني بعض المسائل المتعلقة بالحضانة. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الرضاع، وطبعا بالنسبة بالنسبة لما بعد كتاب الرضاع سندخل في ربع، في الربع الأخير من أرباع الفقه. كم ربع الفقه؟ أربعة أرباع، العبادات والمعاملات والنكاحات، هذه انتهينا منها والحمد لله، انتهينا من ثلاثة أرباع الفقه. هذا منذ كم؟ منذ 10 سنوات، الحمد لله. فالآن ندخل في الربع الأخير وهو يعني ربع الجنايات، ما يتعلق بالقصاص وبالقصاص والحدود وغير ذلك. فهذا ربع الجنايات وهو يعني الاعتداء على النفس، لأن من الضرورات الخمس، من الضرورات الخمس حفظ النفس، حفظ النفس، فالله تبارك وتعالى يعني ذكر ذلك في كتابه، فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، فإذا طبق القصاص حصلت الحياة، لأن الناس إذا عرفوا أن هناك قصاصا فسيكف بعضهم عن بعض، فإذا القصاص متعلق بإيش؟ ها؟ بالجناية على النفس، سواء كانت جناية كاملة بالقتل أو كانت جناية جزئية، شجه، فقأ عينه، خلع درسه، قطع يده، اعتدى على امرأة فأسقط جنينها، المهم أن هذا الاعتداء على النفس، الاعتداء على النفس، فإذا القصاص هو يعني الأخذ بمثل الجناية، هذا هو القصاص، أن تأخذ بمثل جنايتك، أن تأخذ بمثل جنايتك، فإن كانت الجناية مميتة كلية فوليك يأخذ بمثل هذه الجناية، وإن كانت جناية جزئية فإذن يؤخذ بقدر هذه الجناية، كما قال تعالى في آية المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فهو كفارة له. فمن تصدق به فهو كفارة له. إنسان اعتدى عليك في جناية معينة فأنت تصدقت وعفوت، فهذه كفارة لك. وفي آية البقرة فمن عوفي له من أخيه شيء، فمن عوفي له من أخيه شيء، وانظر كيف سمى الله عز وجل أخاه، عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا عفى أهل المقتول عن القصاص إلى الدية قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالمهم أيها الإخوة أننا سندخل في هذا الباب المهم أو في هذا الكتاب المهم، وهو كتاب القصاص وما يتعلق به من الحدود وغير ذلك. تلاحظ أن القصاص، هذا القصاص أيها الإخوة، هذا حق للآدميين، حق محض بخلاف الحدود. الحدود حق لله عز وجل، ولذلك في حق الآدميين الإنسان يتنازل، الإنسان يتنازل، وندب الله تبارك وتعالى إلى التنازل والعفو، لأن هذه حقوق آدميين. وأما الحدود فهي حقوق لله عز وجل، هذه لا، إذا وصلت إلى السلطان فلا عفو فيها. وهذا هو الفرق بين القصاص وبين الحدود، حد الخمر، حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، حد القذف، هذه الحدود الخمس، حدود خمس، حد الحرابة، حد القذف، حد الخمر، حد الزنا، حد السرقة. فهذه الحدود حقوق لله تبارك وتعالى لا يجوز تعطيلها، فإذا وصلت إلى الحاكم فلا بد من إقامتها، بخلاف ليش؟ بخلاف القصاص، فإن القصاص حق للآدمي فيجوز له أن يتنازل، أن يتنازل عنه. هذا ما سنتناوله إن شاء الله في الدروس القادمة، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع هذه المرة حتى ندخل إليه على نشاط.